بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بمقامه العظيم. اللهم لا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من حمدك والثناء عليك يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. ونصلي جميعا ونسلم على سيدنا شرف البشرية كلها وذروة سنامها ومجدها، سيد ولد آدم أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله الذي بعثه ربه رحمة وهداية للعالمين. وبعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الفضليات المؤمنات. وهذا موعدنا الأسبوعي لنستظل بظلال الإسلام، لا في وقت البرنامج وفقط، وإنما نستظل بظلال الإسلام العظيم طوال حياتنا حتى نلقى ربنا الكريم وهو راض عنا أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، عجبت لأمة عندها القرآن وعندها سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تصل الأمور إلى درجة التعقيد في مناحي كثيرة من مناحي حياتها؟ كيف يهديها رب العزة عز وجل للإسلام وهي أعظم وأجل نعمة يستحق ربنا عز وجل على تلك النعمة أن نحمده وأن نشكره ليل نهار؟ كيف يكون عندها القرآن الذي يقول فيه رب العزة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كيف تسير الأمور إلى ما تسير إليه وننتقل من عنة إلى عنة ومعنا كتاب ربنا الذي يقول فيه الحق عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. على كل، أحبتي في الله، يحلو لبعض المتشدقين المتفيهقين المتقعرين، يحلو لبعضهم من المتفلسفة ولا حظ لهم في الفلسفة بمعناها العلمي الاصطلاحي، يحلو لهم أن يستدركوا وأن يتشدقوا وأن يقول أحدهم: كيف ولماذا تكون القوامة للرجل؟ كيف تكون القوامة له وربما تجاوز حدود الأدب فاتهم القرآن الكريم بأنه ينحاز إلى الرجال، وربما صدر ذلك كذلك عن بعضهن ممن يجهلن حكمة التشريع ويجهلن أسرار شريعة الرحمن عز وجل؟ بداية نود أن نقول لإخوتنا وأخواتنا إن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يجعل للناس دستورا وأن يجعل للأسرة كذلك دستورا ينظم أمور حياتها. وكم كررنا في هذا المقام وفي هذا المكان بأن لكل شركة لوائح تنظم أمورها ويتوقف الربح فيها واستقامة أمرها على الالتزام والتنفيذ لمفردات وبنود هذه اللوائح. وهكذا الأمر، انظروا لأي شركة وابحثوا في أسباب فلاحها ونجاحها وأرباحها، ستجدون التزام الشركة باللوائح المنظمة للعمل هو السر الأساسي في ذلك النجاح وفي ذلك الفلاح. والأمر أيضا، ولله المثل الأعلى مع القرآن الكريم الذي أكرم الله به البشرية وأكرم به من آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما ودستورا، بقدر إقبالنا على كتاب ربنا، بقدر التزامنا بآداب وأخلاق وأحكام القرآن الكريم، بقدر ذلك يكون الفلاح ويكون النجاح والاستقامة في الحياة الزوجية، ويعيش المسلمون بنعمة الله سعداء. نود أن نقول لهؤلاء الذين يتساءلون ولا يقرؤون ويثيرون الشبه من حين لآخر، اعلموا يرحمكم الله بأن القرآن العظيم تنزيل من حكيم حميد، خلق الناس ويعلم ما يصلح الناس، فأنزل لهم من القرآن ما تنصلح به أمور دينهم ودنياهم. وحينما يجعل ربنا الكريم القوامة للرجل، لأنه تبارك وتعالى أعد الرجل إعدادا خاصا لينجز مهامه في الحياة، ومنحه من القدرات والإمكانات والملكات ما يتناسب مع تلك المهام، فالرجل زوده الله عز وجل بقدرات عقلية وجسدية ونفسية، وهيأه ليكون قائدا لأسرته. هذه التهيئة حكمة، حكمة من لدن حكيم حميد. وكذلك أعد المرأة إعدادا خاصا لتؤدي رسالتها في الحياة، ونحن نقول دائما بأن رسالة المرأة في بيت الزوجية لا تقل خطورة وأهمية عن رسالة الرجل نحو أهل بيته وفي بيته. انظروا إلى القرآن الكريم وهو يتحدث عن هذا الأمر، ودققوا وتأملوا وتدبروا يرحمكم الله. في سورة النساء يقول أحكم الحاكمين: الرجال قوامون على النساء. أولا، ما معنى قوامون وما مفرد قوامون؟ مفرد قوامون قوام، والقوام هو كثير القوامة على شؤون أهل بيته زوجة وأولادا. كثير القوامة أن يداوم على رعاية شؤون الزوجة وشؤون أبنائها، فهو قائم دائما كأنه خادم يقف أمام سيده يستعد لتنفيذ أوامره، قائم قوام بدلا من أن تخرج المرأة لقضاء المصالح والاحتكاك بالمجتمع والأسواق والباعة، بدلا من كل ذلك فإن زوجها يغنيها عن هذا كله ويتصدى لهذه المهام مهما واجهه فيها من المتاعب، يؤديها وهو بها سعيد. وكم يسعده كثيرا أن يعود من الخارج موفقا وقد أدى ما كلف به، أو قولوا أدى ما طلب منه، كم يكون سعيدا وهو عائد إلى أسرته وإلى أبنائه، فإذا رأوا ما معه من المشتريات سعدوا جميعا وفرحوا بمقدمه، وأسمعوه من كلمات الود والشكر ما ينبغي أن يقال له في هذا المقام. وهكذا أمر الرجل كأنها والله مهمة تكليف وليست مهمة تشريف. نعم، إني أعتبر الرجل الذي يؤدي مهامه في بيت الزوجية نحو أسرته زوجة وأولادا، إني أراها وظيفة وأراها عملا هو إلى العبء أكثر منه إلى غيره. وقد زوده الله كما قلت لإخواني الأعزاء بقدرات وملكات خاصة تميزه جسديا وعضليا وفكريا ونفسيا من كل النواحي، فهو على مواجهة شدائد الحياة ومتطلبات تلك الحياة أقوى وأكثر صبرا. يغيب عن بيته عاما وربما عامين وربما أكثر، ربما يضطر إلى المبيت خارج المنزل وربما بات في شارع ويتحمل، وكل أمله أن يعود إلى بيته موفقا فيما خرج من أجله وأن يلبي كل طلبات أهل الدار. هذا شغله الشاغل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. أرجو أن تفهموا الأفضلية بأنها ليست أفضلية ذكورة أو لكونه رجلا أو لكونه عنصرا رجل، كلا، الأمر أعظم وأجل من هذا بكثير. هي أفضلية تمييز بملكات وقدرات وتهيئة خاصة لأداء مهام خاصة فقط، لأن المسألة في الإسلام ومقياس التفاضل في الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. القضية إذن ليست بالجنس ذكورة وأنوثة، وإنما بالعمل الصالح، وإنما بالقلب السليم، وإنما بالإخلاص لله رب العالمين، وبإخلاص كل طرف من طرفي الحياة الزوجية للطرف الآخر. فهو قوام ورائد لأسرته وقائد لها وسيد لها بما هيأه الله به وبما أنفقوا من أموالهم. ما دام حريصا على الإنفاق على أهل بيته، ما دام يسعى ويكد من أجل الحصول على رزق آل بيته ويسعى سعيا حلالا طيبا، ما دام حريصا على أن يطعم أبناءه وأهل بيته من الحلال الطيب، إذن هو القيم، إذن هو القوام. وبهذا قضى ربنا وحكم سبحانه وتعالى. وماذا يضير المرأة في هذا المقام؟ ماذا يضيرها؟ من الطبيعي جدا أن يكون لكل جماعة سيد، أن يكون لأي مؤسسة قائد، هذا مظهر حضاري عظيم حينما يجعله ربنا في بيت الزوجية. هذه نعمة من أجل النعم، المستهدف منها في المقام الأول أن تعيش هذه الأسرة مع قائدها المؤهل حياة سعيدة على أعلى المستويات. نعم والله إني لأشعر بسعادة غامرة وأنا أؤدي واجبي في الكلية في الجامعة، وأنا أتعامل مع رئيس القسم، وأنا أتعامل مع العميد، وقد صدرت إلي أوامر من هذا أو من ذاك، والأوامر في صالح العمل وهذا حقه. إني أشعر والله أشعر بسعادة، ما بعدها سعادة، بل أشعر بأن هذا من عبودية الله تبارك وتعالى. حينما ألتزم بأوامره وحينما أطيع ولي الأمر فيما يأمرني به لصالح العمل ولصالح الطلبة ولصالح العملية التعليمية، صدقوني أيها السادة الأكارم أشعر بسعادة غامرة وأنا أتقبل الأمر وأنا أنفذه على الوجه الأكمل، وأنا أعود به مرة أخرى إلى رئيسي في العمل لأتفاهم معه حول هذا العمل. مظهر حضاري عظيم أن يكون لكل جماعة على كل المستويات ولكل مؤسسة رئيس يدير شؤونها وهو مؤهل لتلك الإدارة. بهذا يستقيم أمر الناس، يستقيم أمر الناس. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالقوامة هنا كما ترونها أيها السادة قوامة تكليف ومعاناة في المقام الأول، وهكذا أرى مع حضراتكم بأن هذا التكليف كأنه جعل الرجل خادما في بلاط صاحبة الجلالة، كما يحلو لي أن أكرر تلك العبارة. والمفترض وهو يكد ويتعب من أجل أن يرى ابتسامة صادقة في وجه زوجته وأبنائه وبناته، المفترض ألا يحرم من ذلك وهو عائد بعد عناء. دعونا من ذلك وتعالوا للآية مرة أخرى وانظروا إلى بديع النظم القرآني المعجز. وقد تحدث عن الرجل وجعله قيما بما ميزه الله به وبما أنفق من ماله على أسرته، بهذا يستحق أن يكون قواما فعلا وأن يحوز ما ينبغي أن يعطى له من أساليب التكريم والاحترام والمودة والرحمة. في ذات الآية وقبل أن تنتهي والله يقول الحق تبارك وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قبل أن يلعب الشيطان برأس أحد أو برأس امرأة ويقول انظري كيف جعل الولاية والريادة والسيادة للرجل، قال ربنا في محكم التنزيل وفي ذات الآية: فالصالحات من هم؟ من الصالحات؟ كيف عرف القرآن الكريم الصالحات؟ فالصالحات قانتات من هم؟ حافظات للغيب بما حفظ الله. تصل المرأة إلى درجة الصلاح التي تضمن لها مكانا في جنة الرحمن لو أنها كانت من القانتين أو كانت من القانتات. فالصالحات قانتات. انظروا إلى التوازن بعد أن تحدث عن الرجل وفي نفس الآية يتحدث كذلك عن الصالحات ويعدهن بعظيم الأجر والمثوبة. فالصالحات من هم؟ قانتات. مداومات على طاعة الله عز وجل. المداومات على الطاعة صالحات، ومن أهم مظاهر هذه الطاعة والمداومة عليها فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. لو أنها حفظت ربها الكريم فيما افترضه عليها وأدته على الوجه الأكمل واتقت ربها في السر وفي العلانية وحافظت على فريضتها وحافظت على فرجها وعرضها وحافظت على أموال زوجها وحافظت على أبنائه وعلى شرف الزوج وهو غائب، لو أنها حافظت على ذلك كله قيل لها يوم القيامة ادخلي يا أمة الله من أي أبواب الجنة شئت. عندما تصوم شهرها وتطيع زوجها وتصلي خمسها وتطيع ربها تبارك وتعالى فإنه يقال لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وحينما يجند لك يا سيدتي، حينما يجند رب العزة لك رجلا يحرص على إرضائك ويحرص على عرضك وشرفك وعلى يديه يكتب لك كذلك العفاف ويتولى صد كل شر عنك، يتصدى بذاته وبجسده وباستماته للدفاع عنك وعن أبنائه، عندما يمن عليك رب العزة برجل من هذا الطراز الفريد والله إنه لشرف عظيم لك، والله إنه لخير عظيم اختصك به رب العالمين تبارك وتعالى. أسأل الله ألا يحرم امرأة مسلمة من نيل هذا الشرف حينما يكون الرجل المؤمن المسلم من هذا الطراز. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله. ثم تعالوا لنستكمل هذه الآية، واللاتي ونحن نقول بأن في حلقة الليلة وقد كتبنا عنوان الحلقة القرآن الكريم دستور الأسرة المسلمة، نلح على إخواننا أن يجعلوا ذلك الكتاب العظيم دستورا لهم ينظم أمور حياتهم. والله والله ستسعدون أيما سعادة وستعيشون في ظلال القرآن الكريم ممتعين بالأمن والأمان، ممتعين بحياة سعيدة لا يعرفها إلا الذين اتخذوا من كتاب الله ومن شريعة الرحمن منهاجا لهم إلى ربهم الكريم. يقول ربنا واللاتي تخافون نشوزهن، انظر إلى دقة التعبير. أولا ما النشوز؟ النشوز العصيان، عصيان الزوج والتمرد على أوامره. إذا فعلت المرأة ذلك فقد نشزت، قد أقبلت على تصرف لا يليق أبدا بالمرأة المسلمة وبالزوجة التي أهم صفاتها أن تكون طيعة لزوجها فيما أمر الله به. واللاتي تخافون نشوزهن، معنى ذلك أن النشوز بحقيقته لم يحدث وإنما ظهرت مقدماته وظهرت له أمارات وبدأنا نخاف من حدوث النشوز. وقبل أن يستفحل الأمر وقبل أن نصل إلى النشوز الحقيقي وحتى لا يستعصي علينا حل الإشكال الطارئ بين الزوجين، واللاتي تخافون نشوزهن ماذا نفعل يا رب العالمين؟ جعل الله ثلاثة أساليب واضحة علينا أن نلجأ إليها حتى نتجنب ذلك الخطر المحدق بالأسرة. فاعظوهن، فاعظوهن، فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. نلجأ أولا للموعظة، والموعظة لا تكون في ليلة ولا تكون في ليلتين ولا أسبوع. الموعظة أسلوب تربوي نجيب ينبغي أن نلجأ إليه لنعالج أمور بيوتنا، فخير البيوت تلك التي تعالج قضاياها ومشكلاتها بنفسها دون أن يسمع بها أحد. ثم اعلموا يرحمكم الله بأنه من أعظم مميزات الأزواج أن يكونوا قادرين على معالجة أمور بيوتهم، وأن يكتموا أسرار تلك البيوت، وأن يكونوا قادرين على استيعاب ما يجري داخل الأسرة حتى لا يسمع بهم أحد من الناس. هذا الطراز من الرجال طراز فريد، وهذه آية نضج وكرامة. الموعظة خير ما تكون الموعظة، تكون من كتاب ربنا، تكون من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، تكون من سير الصالحين، من صحابة سيد المرسلين، تكون من بيت النبوة. نعظ المرأة ونصبر عليها بشرط أن نبين لها في الموعظة أننا حريصون عليها وعلى أن تكون معنا طوال العمر، وأن تربي أو أن تشارك في تربية أبنائها وبناتها بنفسها مع زوجها. علينا أن نؤكد أنه يسرنا أن تكون تلك الزوجة شريكة لنا في حياتنا، وأنه يسعدنا كثيرا أن تزوج أبنائها وبناتها بنفسها وأن تسعد بأحفادها. علينا أثناء الموعظة أن نكون صادقين وأن نؤكد على دوام المحبة لها، وبأنه لم يطرأ جديد يؤدي إلى الفراق. لو أننا كنا صادقين في ذلك واستعنا بربنا سبحانه وتعالى واستعنا بالقادرين على تقديم الموعظة من الأمهات من الآباء، يمكن أن يستدعى أبوها، يمكن أن تستدعى أمها أو شقيقها ليشاركوا في هذه المهمة، لا بأس وبطول نفس حتى نعلم يقينا بأن الموعظة لا تجدي. لكني أقول وأنا واثق بذلك، لو أننا قدمنا الموعظة خالصة لوجه الله ونحن نريد الإصلاح ونريد أن تستقيم أمور بيتنا، لو كنا صادقين في تقديم الموعظة وسلكنا إليها كل سبيل يكفل لنا التوفيق، صدقوني أقولها وأنا بها زعيم، لن نحتاج أبدا لننتقل إلى الأسلوب الثاني وهو أسلوب الهجر في المضجع. أسلوب الهجر في المضجع، ما قال الإسلام أبدا لمن أراد أن يطبق ذلك الأسلوب التربوي الجميل والعظيم والمجدي، ما قال القرآن أبدا للرجل أهجر البيت بالكامل، وما قال له كذلك أهجر الغرفة التي تقيم فيها مع زوجتك، بل لم يقل له أهجر سريرك الذي تعودت أن تنام عليه. كل المطلوب من الرجل أن يبلغها رسالة، وأن تكون تلك الرسالة واضحة. ومفادها يا أمة الله لقد وصلت الأمور إلى درجة تنذر بالخطر، وأنا الآن في حالة غضب، وعلاقتنا تمر بمنعطف خطير، حتى إني تأثرت وحزنت ولا أجد نفسي مقبلة عليك كما كنت. فقط نريد أن نبلغها تلك الرسالة، نقاطعها في الكلام نعم، نعطيها ظهرنا نعم، وبهذا قال العلماء وهجر المسلم لزوجته هجر جميل. إذ كيف يقول ربنا في القرآن الكريم لسيد المرسلين واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. يقول ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع كفار قريش: زوجتي أم أولادي أولى بحسن المعاملة، إذن لماذا الهجر في المضجع؟ يا سيدي كل المطلوب أن أبلغها رسالة، يا أمة الله وصلت علاقتنا إلى ما ينذر بالخطر وإلى مرحلة خطيرة، فانتبهي وأعيدي حساباتك واحرصي على بيتك واحرصي على أن تربي أولادك وأن تستأنفي حياتك في بيت الزوجية كما كنت. المسلمة الورعة ستجلس مع نفسها وتحاسب نفسها وتسأل ما الأسباب التي أدت إلى هذا الحال، وتعالج أمورها بنفسها. المؤكد إن شاء الله أن تعود إلى رشدها وأن تعود إلى زوجها وأن تعود إلى حياتها وأبنائها لتستأنف مسيرة الحياة الزوجية الرشيدة. هذا هو المؤمل. يقول بعضهم يعني لا يتحدث إليها أبدا، لا، الأمور الطارئة المتعلقة بالولد والمنزل الأمور الطارئة لو سألت هي سؤالا نقدم الإجابة عليه. غاية الأمر نتجنب الأحاديث الودية حتى يجدي هذا الأسلوب. فالهجر هنا هجر للأحاديث العادية والودية، وهجر مهذب، هجر المسلم الذي لا ينسى العهد والميثاق أبدا. لو أنه مارس ذلك العمل لله وهو لا يريد أن يتشف فيها أو أن يشمت فيها ولا يريد أن يؤذيها ولا يريد أن ينتقم منها، كل ما في الأمر أنه لجأ إلى ذلك حتى يعينه ربه وحتى يوفقه ربه تبارك وتعالى، وهو يأخذ بمنهج الله ويأخذ بآداب وعلاج وتربويات القرآن الكريم. لو أنه فعل ذلك لوجه الله وعلى منهجه ووفق سنة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، صدقوني وأنا بها زعيم كذلك، لن يحتاج أبدا أن يلجأ إلى الأسلوب الثالث وهو فاضربوهن. وحول قضية الضرب في الإسلام تحدث كثيرون ممن لا يملكون الحكمة والفهم المستنير لهذه القضية ولا يعرفون منها إلا القليل، ويثورون للأسف البالغ ثورة عارمة في التلفزيونات وعلى صفحات الجرائد وفي بعض المحاضرات، يقولون ده أسلوب متخلف، المدارس التربوية المعاصرة كلها تنهى وترفض ذلك الأسلوب. من قال بأن الإسلام يريد أن يكسر للمرأة ضلعا أو أن يغلق لها عينا أو أن يشج لها رأسا؟ من قال هذا؟ والله ما قال به القرآن وما قالت به السنة المشرفة، بل إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يصرح بالضرب عند الضرورة، ولكنه يقول فاضربوهن ضربا غير مبرح غير مؤلم، ضرب لا يترتب عليه ضرر مطلقا، إنه ضرب رمزي رمزي، نريد أن نقول للمرأة وأن نبلغها رسالة وبيانا، يا أمة الله إن الأمور قد ساءت بيننا في بيت الزوجية وإن الأمور تنذر بخطر عظيم، ولذلك وصلت إلى درجة تستحقين أن تضربي فيها. ضرب رمزي رسالة وفقط، لكن الإسلام ينهى عن ضربها ضربا يترتب عليه أدنى ضرر أو أدنى إيلام. المسألة في قضية الضرب تحتاج من إخواننا إلى حسن ظن وإلى نظر موضوعي وإلى أدب مع القرآن الكريم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصح بضرب الغلام إذا وصل إلى 10 سنين ولم يصلي، ووالله ما تعلمنا ووصلنا إلى ما وصلنا إليه إلا لأن آباءنا أطلقوا يد سيدنا رحمة الله عليه، سيدنا الذي علمنا القرآن الكريم، أطلقوا يده، ولولا أننا كنا نهاب الضرب ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. ودعونا رغم حاجتنا إلى الوقت، دعونا نتلقى اتصالا من إخواننا. نرحب بالاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت شيخ، عندي سؤال. إذا طلق الزوج زوجته طلقة واحدة، هل الواجب أنها تمكث في بيتها؟ وما الواجب على المرأة أثناء عدتها؟
نعم.
وهل تتزين له وتطبخ له ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه؟ وما الواجب على الزوج في ذلك؟ وجزاكم الله ألف خير.
عندما تكون الطلقة رجعية، نتلقى الاتصال الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو؟
تفضلي، معاكي.
أيوة حضرتك يا شيخ، أنا كنت عايزة أشارك حضرتك في حاجة. حضرتك كنت بتتكلم على أن الزوج والزوجة يقعدوا يقروا مع بعض القرآن وكده. أنا فعلا ما جربت الموضوع ده. طول شهر رمضان كنت بقعد أنا وجوزي كل يوم نقعد نقرا قرآن، وإحنا لسه متجوزين جديد. بس المشكلة يعني جوزي متردد شوية، شوية ممكن يبقى ملتزم شوية ما بيبقاش، يعني ربنا يهديني يهدي يا رب. فيعني أنا مش عارفة أعمل إيه. يعني أنا طول فترة الجواز هو يعني بقالنا 10 شهور، وأنا بحاول معاه يعني في إن إحنا نكون كويسين وكده. طيب. في الصلاة وكده مش عارفة.
طيب اسمعي مني الإجابة إن شاء الله. هل هناك اتصال ثالث؟ بالنسبة للأخت
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
شيخ لدي سؤال.
تفضل.
إذا كان في بيتي رفقة زوجتي ضيف، امرأة من محارمي أو أجنبية، فهل يجوز أن يدخل زوجها أو أحد محارمها إلى بيتي في غياب؟ أنا مثلا إذا كانت أمي في بيتي، هل يجوز أن يدخل أخي وأنا غائب؟
أرجو أن تعيد السؤال مرة أخرى.
إذا كان في بيتي رفقة زوجتي ضيف، امرأة من محارمي أو أجنبي، هذه المرأة تكون في بيتي من محارمي أو أجنبية، فهل يجوز أن يدخل زوجها أو أحد محارمي إلى بيتي وأنا غائب، معناه في غياب؟ مفهوم السؤال؟
خلاص واضح، شكرا جزيلا. بالنسبة للإجابة على السؤال الأول. طيب هناك اتصال رابع، مرحبا به والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، تفضل يا أخي.
يا شيخي الفاضل حياك الله.
وإياكم.
وددت لو أن أقبل يديك والله.
شكر الله لك يا أخي، جزاك الله عني خيرا،
لأن هذا الكلام الذي قلته في هذه الحلقة،
نعم،
وددت أن أقوله إلى نساء العالمين من المسلمين، لأن هناك بعض نساء المسلمين يتصورن أن ما يقوم به الرجل من أعمال تجاه بيته للحفاظ على بيته وأسرته هو واجب عليه من دون تقدير هذا الواجب.
نعم.
فأنا أقبل يديك وأقبل يدي شيخ محمد حسان والقائمين على هذه القناة الفضيلة.
شكر الله لك.
بارك الله فيك.
شكر الله.
وزادكم علما.
وجزيت خيرا عن الإسلام والمسلمين. انظروا أحبتي الأعزاء إلى عظمة التشريع الإسلامي. الطلقة الرجعية في المرة الأولى والثانية، الإسلام وفي صورة الطلاق يجعل البيت بيت المرأة، فاتقوا الله ولا تخرجوهن من بيوتهن، يعني طلقت ومع ذلك ما زال البيت بيتها. وأمر الرجال ألا يخرجوا النساء، نحن نفعل غير ذلك. طيب لماذا تبقى في بيتها طوال العدة؟ لعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمرا بنص القرآن، ربما تزول حالة الغضب التي ألجأت الزوجة إلى الطلاق، فيتغير حاله ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال، سيروق لها وسيصفح عنها، وإذا التقت عيناهما ربما يتم تبادل الإشارات الوجدانية المتعلقة بالزمن الجميل، فسرعان ما يراجعها إن شاء الله وتعود الأمور إلى مجاريها. ومن حقها أن تتحدث إليه وأن يتحدث إليها، لا مانع في الأمور الضرورية، فإذا ما أعادها إلى ذمته عادت حياتهما كما كانت، ولها عليه أن ينفق عليها طوال هذه الفترة ما دامت موجودة في بيت الزوجية. نقرأ القرآن سويا كما قالت بنتنا الكريمة، وكانت سعيدة جدا. هل سمعتم هذه الزوجة الوفية منذ قليل وهي تقول: كنت في غاية السعادة وأنا أشارك زوجي قراءة القرآن الكريم، وكنت أول من يسعد بطاعته والتزامه، ولكن لما طرأت عليه أمور الإهمال وأصبح في وضع يختلف عما عهدته عليه سادها حزن عميق. يعني هي كانت سعيدة حينما كان زوجها قريبا من ربه، وهكذا ينبغي للأنثى أن تكون عونا لزوجها في أمر دينه ودنياه، وإذا رأت إعوجاجا لا بأس إطلاقا أن تنصح له نصيحة مهذبة رقيقة لا تنسى فيها أبدا أنه سيد المنزل. وعندها ينبغي للواحد منا أن يتقبل تلك النصيحة وأن يتجاوب مع هذه الملاحظات. وهذا أهم ما في الزوجة، أن تكون قادرة على إعانة زوجها في أمر دينه ودنياه. ونحن نقول لهذا الزوج، نقول له ولكل زوج: احرص يا أخي المسلم، احرص أن يكون لك ورد يومي تقرأه مع أهل البيت أو تقرأه منفردا، احرص أن تراك زوجتك دائما على طاعة وعلى استقامة حتى تكون قدوة لها، وحتى تقتدي بك، وحتى يقتدي بك أبناؤك وبناتك، وهذا أهم ما في الأمر، وحتى تأكل مع الأسرة من الحلال الطيب، وحتى يرفرف علم الإسلام وعلم التوحيد وعلم القرآن على هذه الأسرة المسلمة. صدقوني إنها حياة كأنها في الجنة. لذلك أسأل الله عز وجل أن يعود ذلك الزوج إلى سيرته الأولى، سيرة الاستقامة وصحبة القرآن الكريم في معية زوجته، حتى يلقى الجميع ما وعدهم به رب العالمين من الجنة ومن الروح والريحان. الأخ الفاضل يقول: امرأة في بيتي زائرة لنا من محارمي. خلاص، من محارمك زوجها ليس محرما لزوجتك. إن كانت هناك ضرورة لا بأس أن يدخل أو أن ينادي زوجته مثلا، أو أن يتحدث إليها ثم يعود من حيث أتى. لا يحق له أن يدخل المنزل برغم وجود زوجته، لا يحق له إطلاقا أن يدخل المنزل وأنت غائب عن زوجتك برغم وجود زوجتك. لا يحق لغريب برغم وجود زوجته أيضا. يعني وجود زوجته في المنزل لا يكفي إطلاقا لنصرح له بالدخول والمكوث والجلوس، بل من حقه فقط أن يبلغ رسالة، أن ينادي زوجته وأن يتحدث إليها بما يريد، ثم ينتظر عودة صاحب المنزل. هذا أدب القرآن الكريم وأدب شريعة الإسلام. يعني أنا أعتز كثيرا وأسعد بامرأة أطرق باب أسرة مثلا، فتقول لي الزوجة من وراء الباب: من أنت؟ وأسألها عن زوجها أين هو، فتقول: ذهب أو خرج وسيعود في الوقت الفلاني، فمن أنت؟ رحمك الله، إن كنت تريد شيئا منه بلغناه له. ان تم ذلك من وراء الباب لانها ليست محرما بالنسبة لي، والله هذا امر يسرني، وهذا مظهر من مظاهر الانضباط الذي ينبغي ان تتحلى به كل بناتنا وبقية ازواجنا. نصلي ونسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم. اختم فقط فاقول انظروا عن حديث القرآن عن الضرب، انظروا وتأملوا ولا تتعجلوا باصدار الاحكام. سيدنا ايوب عليه السلام اقسم بالله ان يضرب زوجته 100 مرة او 100 ضربة لو ان الله عز وجل من عليه بالشفاء وكان قادرا على ضربها سيفعل، وقد كان من الله عليه بالشفاء واصبح وجها لوجه مع الوفاء بما اقسم عليه. اتدرون ماذا جرى؟ الهمه الله تبارك وتعالى ان يضرب زوجته بحزمة من القش، قش الارز، قش الشعير، قش القمح، بل قش النجيل اذا كان جافا، حزمة من 100 عود يضربها ضربة واحدة، وفي ذلك وفاء بالقسم، وقد بر بايه؟ بقسم. قال تعالى وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وأنا أسأل إخواني الأعزاء وأنا أختتم ذلك اللقاء، ضرب هذا أيها السادة أم مداعبة تجلب المودة والمحبة بين الزوجين؟ انظروا، مسألة رمزية، إشارة، رسالة، لا أكثر من هذا. ولنا عودة إلى هذا الموضوع فإنه يحتاج إلى عودة وعودات، لكني أشكر إخواني الأعزاء وأبناء الكرام في قناة الرحمة من الفنيين ومن الإداريين، وأدعو لهم مع مشاهدي قناة الرحمة بالتوفيق والسداد، وأن يأجرهم ربنا خيرا عن هذا العمل المبارك، وألقاكم على خير بإذن الله، وأسأل الله أن يمتعكم بالسعادة الزوجية وفق منهج الله المتمثل في كتابه وسنة رسوله. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل ورخاء